طيب نخليها نسخة.
فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم، بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها، ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا. وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت، ويقول آخر خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت، ويقول الآخر حبست فنذرت، ويقول الآخر أصابتني فاقة فنذرت. وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم. وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب. بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا لهم نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت. كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة. بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما يؤثر نوعا ولا وصفا والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم
يزينه له بضمير تصحيح.
فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزينه لهم. ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا، إذ كلاهما مخالف للشرع. ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا، أعني وجودهما جميعا ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا أعني وجودهما جميعا، وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران، ومجرد اقتران الشيء بالشيء
يعني أنا مع انتقاض بدون أل
يقول نصف
فيها أل فيها نصف
نعم
طيب ماشي.
ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء إذا كان هناك سبب آخر صالح، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة. فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع، قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح. فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرد القربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرا. فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببا. ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل
ثم أنه ربما يبتلى العبد وإذا فعل السبب المحرم يحصل له مقصود فتنة وامتحان من الله عز وجل. نعم.
ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها. وهنا افترق الناس ثلاث فرق، مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم. فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة، ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر، ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا، وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدورون حولها لا يعدلون عنها. فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير، ومن أنه كل يوم هو في شأن، ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوى نفسه وتصرف جسمه وروحه، وبأن الله يخلق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه، وكذلك يخلقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك.
لأنبيائه
وبأن الله يخلق العادات لأنبيائه
لإظهار
صدقهم
نعم
ولإكرامهم بذلك
ولإكرامهم
نعم بذلك
هنا.
ونحو ذلك من حكم
عندك ونحو ذلك ولا غير ذلك من حكمه.
من حكمه.
نعم.
وكذلك يخلقها لأوليائه.
نعم.
تارة لتأييد دينه بذلك.
تارة ليش؟
لتأييد دينه بذلك.
لهم؟
لا ما في لهم. تارة لتأييد دينه بذلك.
لتأييده له؟
لا لتأييد لتأييد دينه بذلك.
نعم.
وتارة تعجينا لبعض ثوابهم في الدنيا.
وتارة
تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا.
نعم.
وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة.
خلاص.
وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك. ويؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها، ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية. منها
عندكم عندنا كما له طرق على فساده ولا يعلمون
كما له طرق
بما حرم ولا يعملون بما حرم الشريعة
وإن ظن أن له تأثيرا
بعد حرم الشريعة
بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا
في الأمور الطبيعية.
منها الاضطرار.
نعم.
منها الاضطرار، فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه، ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثرة خارجة عن العادة. فإن العلم بهذا الاقتران المعين.
قال أهل العلم رحمهم الله: وهذه الآية في نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الآية التي أعطيها موسى في كونه يضرب الحجر فيتفجر عيونه. قالوا: لأن جنس الإناء لا يخرج منه الماء، وجنس الحجارة يخرج منه الماء، والله على كل شيء قدير. إناء منفصل عن الأرض ينبع منه الماء من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه عيون. سبحان الله. الله. نعم.
فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم علما ضروريا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات أن الموت كان منها بل أوكد. فإن العلم بكثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يكثر الله ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين، خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100، فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن، علم يقينا أن سكوته كان لأجل اللبن.
عندك سكن ولا سكت؟ سامع حتى عندي سكن. كان المفروض يقول علم أن سكون
عندي في جيم ودال سكونه.
طيب.
والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين، وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكرهم، وقال: احملنا، فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافل أقدام دوابهم. وأيوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضة نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت، فدعا الله وحده لا شريك له، دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته. فدعاء الله وحده لا شريك له، دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته، ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله، فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم، فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه.
عندكم منتفية ولا متفقة؟ عندي ما تستقيم. منتفية
فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب أخرى، أن الدعاء كان هو السبب في هذا، وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق.
يحسوا من أنفسهم يعني الضعف أمام عدو من الأعداء أن يستعينوا بمثلا الكفار، فقال: نحن لا نسلم بأن خزاعة كان منهم كفار، لأن الذي ذهب إلى الرسول شكى إليه غدر قبيلة بكر بهم وقال: قتلونا ونحن ركعا وسجدا، قال: فخزاعة كانوا مسلمين. فهل كلامه غير صحيح؟
لا، كلامه يدل على جهل بالتاريخ، ما صحيح التاريخ بين أيدينا الآن، لأنه لو كان مسلمين ما احتاج خلفاء، ما ينقال خلفاء للرسول، هم من الرسول وبالرسول، والتاريخ بين أيدينا ما في إشكال. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وبالجملة: فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح
وهما
وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما
أقول عندنا ما وهكذا في القرآن
ما عندي إشفاق.
يا أبتي لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنك شيئا. عندك ما؟ طيب صح.
وإما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر
ما
ولا
لا يسمع.
إيه؟
كدعاء ما لا يسمع.
إيه؟
أنت قلت من
بعد التصحيح
بعد السنة أنت كذلك.
وإما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم. وأما ما
الأمور في الحقيقة خمسة أنواع: منفعة محضة ومضرة محضة ومنفعة راجحة ومضرة راجحة ومتساوي الأمرين. فالمنفعة المحضة لا ينهى عنها الشرع بل يأمر بها، والمضرة المحضة لا يأمر بها الشرع بل ينهى عنها، والمنفعة الراجحة يأمر بها الشرع والمضرة الراجحة ينهى عنها الشرع، ومتساوي الأمرين ينهى عنه الشرع، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم.
وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام وأنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام، ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا.
الآن حسب ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه بعد السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه يجعل الحجر عن يساره. عادة الناس اليوم أنهم يجعلون الحجرة خلفه، وكلا الأمرين فيه نظر، لا أن تجعل عن يسارك ولا أن تجعل خلفه، بل إذا سلمت فانصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. ولا دليل على أنه على أن زيارة قبره من أسباب الوقوف للدعاء. نعم.
فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا. وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عند
الدعاء عند القبر ما جاءت به السنة إلا عند الدفن، فقد كان الرسول يقول إذا فرغ من دفنه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. وكذلك إذا زار المقبرة يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أما أن جاءت السنة بأن قال ادعوا عند المقابر فهذا لم تأتي. ولعل الشيخ رحمه الله يريد ما أشرت إليه أولا من الدعاء عند الدفن والدعاء عند الزيارة. نعم.
وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما نهي أن يتخذ فلما نهي أن يتخذ
نعم
عندي
نقطتين
نعم
نشوف نقرأ.
فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا
فلما نهي تقتضي أن تقوم فلما نهي أمر
صحيح
ولعلها أمروا أيضا السلف أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه.
فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. وقال مالك في المبسوط
بل قال أجل كل نسخة على ما يعلم.
وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. ولهذا والله أعلم
لا أرى عندي صدق
لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم
كذا عندك أخ عندي أن يخطر أولا لا أرى أن يقف نعم
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم
ويدعو
ما في واو يدعو بدون واو
يدعو
بدون واو نعم
يدعو نعم
لكن يسلم ويمضي
لكن يسلم نعم
واللي بعده
ولهذا القرآن
نعم.
وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن يسلم ويمضي. ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا. وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة قال حدثني أبي وقال كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال له هذه ساق عمر وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز. وهذا أصل مستمر، فإنه لا
يعني عمر رحمه الله خاف أن يكون ذلك ساق النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أصل مستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشرك واضح.
الآن في المدينة كثير من الجهال يستقبلون القبر سواء في المسجد أو خارج المسجد، فتجدهم جلوسا حول المسجد بين المسجد والبقيع متجهين إلى القبر، وتكون القبلة على يسارهم.
كما أن بعض الناس
يقول هذا ضلال بين وشرك واضح، هذه ينبغي أن تقيد، لأن قل أن تجدها في كتاب.
كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب، حتى قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك. ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقال وإنما يقول ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك النوع من اتخاذه عيدا.
يال ما أشار النصف؟
لا ما أشار،
أجابها نصف.
لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، مع أن قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما نقول ذلك في آخر صلاتنا، بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع. فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك
استحب أو هذا يحتاج إلى دليل، أن الإنسان إذا دخل بيت ليس في أحد يقول السلام عليك أيها النبي، والذي ينبغي أن لا يفعل، لأن الجهال يظنون أن الرسول في هذا المكان موجود، ففيه إيهام سيء. وما دام ليس عليه دليل تزول به المفسدة فإنه لا ينبغي.
فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعثمان وعلى عهد أبي بكر.
كلام الأخير نوعا من اتخاذ القبر عيدا يدل على أن النسخة اللي عندنا الذي ذكرنا أن تشير إليها هي الصحيحة قبل أربعة أسطر،
لأن ذلك النوع
لأن ذلك نوع من اتخاذ عيد.
وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون، ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وصلى عليه وقال: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضاعف لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منع الناس أن يصلوا إليه، فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده، وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة. ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وزيد في المسجد زيادات وغير، والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه هي على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه حتى بناه الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة، فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمه وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب، ومنهم من لم يكره. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. قلت:
ويروون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه ثم قال لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر.
هذا من التساهل الحقيقة، والصواب أنه لا يتمسح لا في الرمانة ولا في المنبر، وأنه لا يوجد شيء من الدنيا يتعبد لله تعالى المسح إلا الركنان اليمنيان، الحجر الأسود والركن اليماني، وما عدا ذلك فإنه لا يسأل، لأن هذه مسائل تعبدية. ولو كان هذا من التعبد لنقل إلينا نقلا متواترا ولفعله الناس كلهم، كما نقل إلينا وفعله الناس كلهم مسح الحجر الأسود والركن اليماني. وهذا مما يستغربه الإنسان كثيرا عن الإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك لم يعتمد على شيء بين، لكن لمحبته رحمه الله لآثار السلف كان يعتبر مثل هذا. لكن الحق أحق أن يتبع، فيقال أبو بكر عمر عثمان علي وسادات الصحابة ما مسحوا القبر ولا مسحوا المنبر ولا الرمانة. نعم ربما يوجد مثل بعض الناس عنده عاطفة قوية يقف عند المنبر ولمحبته يقول بهكذا مثلا بيده أو في الرمانة وما أشبه ذلك، لكن لا يعد هذا من باب التعبد. نعم.
قيل لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر، وقلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسحون ويقومون ناحية فيسلمون، فقال أبو عبد الله نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر، وكره مالك التمسح به.
الظهور واضح، فالإمام أحمد وضع يده على القبر لا تمسحا، ولكنه كأنه رأى أن ذلك مثل وضع اليد على المريض يدعى له ففعل هذا رحمه الله. ولا أظن الإمام أحمد فعل ذلك على سبيل التمسح بالقبر.
نعم. وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقي في الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه، لأن
اليوم ما بقي شيء لا خشبة صغيرة ولا كثيرة. نعم.
فقد زال ما رخص فيه لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده. وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء
أن نعم نعم.
الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبا ومكانا. وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة. وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه
حالي والحال هذه
أشار إليها
من فضلك اقلب الشريط.
فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم، بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها، ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا. وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت، ويقول آخر خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت، ويقول الآخر حبست فنذرت، ويقول الآخر أصابتني فاقة فنذرت. وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم. وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب. بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا لهم نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت، كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة. بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. والغرض أن يعرف أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما يؤثر نوعا ولا وصفا
إلى ما لا يؤثر
والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم
يزينه له بضمير تصحيح
فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزينه لهم ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا إذ كلاهما مخالف للشرع ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا أعني وجودهما جميعا وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران ومجرد اقتران الشيء بالشيء
يعني أنا مع انتقاض بدون أل
يقول نصف
فيها أل فيها نصف
نعم
طيب ماشي
ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء إذا كان هناك سبب آخر صالح إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر وهذا هو الراجح فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرا فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببا ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل
ثم أنه ربما يبتلى العبد وإذا فعل السبب المحرم يحصل له مقصود فتنة وامتحان من الله عز وجل
ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها وهنا افترق الناس ثلاث فرق مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدورون حولها لا يعدلون عنها. فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير، ومن أنه كل يوم هو في شأن، ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوى نفسه وتصرف جسمه وروحه، وبأن الله يخلق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه، وكذلك يخلقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك.
لأنبيائه
وبأن الله يخلق العادات لأنبيائه
لإظهار
صدقهم،
نعم،
ولإكرامهم بذلك،
ولإكرامهم
نعم بذلك.
هنا.
ونحو ذلك من حكمه.
عندك ونحو ذلك ولا غير ذلك؟ من حكمه.
من حكمه.
نعم.
وكذلك يخلقها لأوليائه. تارة لتأييد دينه بذلك
تارة ليش؟
لتأييد دينه بذلك
لهم؟
لا ما في لهم. تارة لتأييد دينه بذلك
لتأييده له؟
لا لتأييد لتأييد دينه بذلك.
نعم.
وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا.
وتارة
تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا.
نعم.
وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة.
نعم خلاص.
وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك، ويؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها، ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية، منها
عندكم عندنا كما له طرق على فساده ولا يعلمون
كما له طرق
بما حرم ولا يعملون بما حرم الشريعة
وإن ظن أن له تأثيرا
بعد حرم الشريعة
بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا
في الأمور الطبيعية
منها الاضطرار.
نعم.
منها الاضطرار
فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثرة خارجة عن العادة فإن العلم بهذا الاقتران المعين.
قال أهل العلم رحمهم الله وهذه الآية في نبع الماء من أصابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الآية التي أعطيها موسى في كونه يضرب الحجر فيتفجر عيونا. قالوا لأن جنس الإناء لا يخرج منه الماء وجنس الحجارة يخرج منه الماء، والله على كل شيء قدير. إناء منفصل عن الأرض ينبع منه الماء من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه عيون، سبحان الله. الله نعم.
فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم علما ضروريا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات أن الموت كان منها بل أوكد. فإن العلم بكثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يكثر الله ماله وولده فكان نخله يحمل في السنة مرتين خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100، فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن علم يقينا أن سكوته كان لأجل اللبن.
عندك سكن ولا سكت؟ سامع حتى عندي سكن. كان المفروض نقول علم أن سكون
عندي في جيم ودال سكونه.
طيب.
والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين، وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكرهم، وقال احملنا، فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافل أقدام دوابهم. وأيوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضة نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت، فدعا الله وحده لا شريك له، دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته. فدعاء الله وحده لا شريك له، دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته، ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله، فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم، فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه.
عندكم منتفية ولا متفقة؟ عندي ما تستطيع منتفية.
فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب أخرى، أن الدعاء كان هو السبب في هذا، وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر، الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق.
يحسوا من أنفسهم يعني الضعف أمام عدو من الأعداء أن يستعينون بمثلا الكفار، فقال نحن لا نسلم بأن خزاعة كان منهم كفار، لأن الذي ذهب إلى الرسول شكى إليه غدر قبيلة بكر بهم وقال قتلونا ونحن ركعا وسجدا، قال فخزاعة كانوا مسلمين، فهل كلامه غير صحيح؟
لا، كلامه يدل على جهله بالتاريخ، ما صحيح التاريخ بين أيدينا الآن، لأنه لو كان مسلمين ما احتاج خلفاء، ما قال خلفاء للرسول، هم من الرسول وبالرسول، والتاريخ بين أيدينا ما في إشكال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وبالجملة: فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا، وهما ليس له مستند صحيح
وهما
وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعائنا وغيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما
أقول أنت نماء وهكذا في القرآن
ما عندي إيش
يا أبتي لما تعبد إيش ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنك شيئا. عندك ماء؟ طيب صح.
وإما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا
لا يسمع.
إيه؟
كدعاء ما لا يسمع.
إيه؟
أنت قلت من
بعد التصحيح
بعد التصحيح أنت كذلك.
وإما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه، فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال، وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم. وأما ما
الأمور في الحقيقة خمسة أنواع: منفعة محضة ومضرة محضة ومنفعة راجحة ومضرة راجحة ومتساوي الأمرين. فالمنفعة المحضة لا ينهى عنها الشرع بل يأمر بها، والمضرة المحضة لا يأمر بها الشرع بل ينهى عنها، والمنفعة الراجحة يأمر بها الشرع والمضرة الراجحة ينهى عنها الشرع، ومتساوي الأمرين ينهى عنه الشرع، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم.
وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام وأنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام، ثم يدعو لنفسه، وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا.
هكذا الآن حسب ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه بعد السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه يجعل الحجر عن يساره. عادة الناس اليوم أنهم يجعلون الحجرة خلفه، وكلا الأمرين فيه نظر، لا أن تجعل عن يسارك ولا أن تجعل خلفه، بل إذا سلمت فانصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. ولا دليل على أنه على أن زيارة قبره من أسباب الوقوف للدعاء. نعم.
فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا، بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا. وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده.
الدعاء عند القبر ما جاءت به السنة إلا عند الدفن، فقد كان الرسول يقول إذا فرغ من دفنه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، وكذلك إذا زار المقبرة يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أما أن جاءت السنة بأن قال ادعوا عند المقابر فهذا لم تأتي. ولعل الشيخ رحمه الله يريد ما أشرت إليه أولا من الدعاء عند الدفن والدعاء عند الزيارة. نعم.
وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا.
فلما نهي تقتضي أن تقوم فلما نهي أمر.
تصحيح.
ولعلها أمروا أيضا السلف أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه.
فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. وقال مالك في المبسوط
عندي بل قال أجل كل نسخة على ما هي عليه.
وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي، ولهذا والله أعلم
لا أرى أن يصدق
لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
كذا عندك آخر عندي أن يخطر أولا لا أرى أن يقف نعم
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ويدعو
ما في واو يدعو بدون واو
يدعو
بدون واو نعم
يدعو نعم
لكن يسلم ويمضي
لكن يسلم نعم
واللي بعده
ولهذا
نعم. وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن يسلم ويمضي ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة قال حدثني أبي وقال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس فلما هدم بدت قدم بساق وركبة قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال له هذه ساق عمر وركبته فسري عن عمر بن عبد العزيز وهذا أصل مستمر فإنه لا
عمر رحمه الله خاف أن يكون ذلك ساق النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا أصل مستمر فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه. ألا ترى أن الرجل لما نمي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره وهذا ضلال بين وشرك واضح.
كما في المدينة كثير من الجهال يستقبلون القبر سواء في المسجد أو خارج المسجد فتجدهم جلوسا حول المسجد بين المسجد والبقيع متجهين إلى القبر وتكون القبلة على يسارهم.
كما أن بعض الناس
يقول هذا ضلال بين وشرك واضح هذه ينبغي أن تقيد لأن قل أن تجدها في كتاب.
كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وبقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب حتى قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك. ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم كرهوا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك النوع من اتخاذه عيدا.
ما أشار النسخة؟
لا ما أشار.
أجابها نسخة.
لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، مع أننا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما نقول ذلك في آخر صلاتنا، بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع. فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك
قد استحب، أو هذا يحتاج إلى دليل. أن الإنسان إذا دخل بيت ليس في أحد يقول السلام عليك أيها النبي، والذي ينبغي أن لا يفعل، لأن الجهال يظنون أن الرسول في هذا المكان موجود، ففيه إيهام سيء. وما دام ليس عليه دليل تزول به المفسدة فإنه لا ينبغي.
فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعثمان وعلى عهد أبي بكر
نوعا من اتخاذ القبر عيدا، يدل على أن النسخة اللي عندنا الذي ذكرنا أن تشير إليها هي الصحيحة قبل أربعة أسطر،
لأن ذلك النوع
من اتخاذ عيدا.
وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون، ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه، لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد، كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وصلى عليه، وقال: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضاعف، لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منع الناس أن يصلوا إليه. فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده، وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة. ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وزيد في المسجد زيادات وغير. والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه، هي على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه، حتى بناه الوليد بن عبد الملك. وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة، فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمه. فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب، ومنهم من لم يكره. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم، قد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. قلت: ويروون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيته استحسنه، ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر.
هذا من التساهل الحقيقة، والصواب أنه لا يتمسح لا في الرمانة ولا في المنبر، وأنه لا يوجد شيء من الدنيا يتعبد لله تعالى المسح إلا الركنان اليمنيان، الحجر الأسود والركن اليماني، وما عدا ذلك فإنه لا يسلم، لأن هذه مسائل تعبدية. ولو كان هذا من التعبد لنقل إلينا نقلا متواترا ولا فعله الناس كلهم، كما نقل إلينا وفعله الناس كلهم مسح الحجر الأسود والركن اليماني. وهذا مما يستغربه الإنسان كثيرا عن الإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك لم يعتمد على شيء بين، لكن لمحبته رحمه الله لآثار السلف كان يعتبر مثل هذا. لكن الحق وحق أن يتبع، فيقال: أبو بكر، عمر، عثمان، علي وسادات الصحابة ما مسحوا القبر ولا مسحوا المنبر ولا الرمانة. نعم، ربما يوجد من بعض الناس عنده عاطفة قوية يقف عند المنبر ولمحبته يقول بهكذا مثلا بيده أو في الرمانة وما أشبه ذلك، لكن لا يعد هذا من باب التعبد. نعم.
قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر. وكره مالك التمسح به.
الظهور واضح، فالإمام أحمد وضع يده على القبر لا تمسحا، ولكنه كأنه رأى أن ذلك مثل وضع اليد على المريض يدعى له، ففعل هذا رحمه الله. ولا أظن الإمام أحمد فعل ذلك على سبيل التمسح بالقبر.
نعم. وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقي في الرمانة، وإنما بقي من المنبر حشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه، لأن
اليوم ما بقي شيء، لا خشبة صغيرة ولا كثيرة.
فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده. وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تقتضى الصراط المستقيم. الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء
أن نعم نعم.
الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبا ومكانا. وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة. وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه
والحال هذه
أشار إليها
من فضلك اقلب الشريط.